أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أي لنذيقن الفاسقين المسددين موجزا من العذاب الأدنى، وهو عذاب البرزخ، فنذيقهم طرفا منه قبل أن يموتوا، إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لعدد من المشركين، وإما عند الموت كما في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ثم يكون لهم العذاب الأدنى في برزخهم. وهذه الآية بأدلة على إثبات عذاب القبر ودلالتها ظاهرة، فإنه قال: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، أي بعض وجزء منه، فدل على أنها أن ثم عذابا أدنى قبل العذاب الأكبر وهو عذاب النار. ولما كانت الإذاقة لعذاب الأدنى في الدنيا قد لا يتصل بها الموت، أخبر تعالى أنه يذيقهم ذلك لعلهم يرجعون إليه ويتوبون من ذنوبهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ثم يقول سبحانه: ونظر من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا مجرمون منتقمون. أي لا أحد أظلم وأجل تعديا ممن ذكر بآيات ربه التي أوصلها إليه ربه الذي يريد تربيته وتكميل نعمته على يد رسله، تأمره وتذكره بمصالح الدينية والدنيوية، وتنهى عن مداره الدينية والدنيوية، وتقتضي أن يقابلها بالإيمان والتسليم والانقياد والشكر. فقابل هذا الظالم بضد ما ينبغي، فلم يؤمن بها ولا اتبعها، بل أعرض عنها وتركها ورعى ظهره. فهذا يكبر المجرمين الذي يستحقون شديد النقمة، ولهذا قال: إنا من المجرمين المنتقمون. ثم يقول سبحانه: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لما ذكر تعالى آياته التي ذكر بها عباده، وهو القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر أنه سبب إلا الكتب ولا إلى من جاء به بالغريب من الرسل ولقد آتينا موسى كتاب وليه التوراة المصدقة القرآن والتي قد صدقها القرآن فتطابق حقها وثبت برهانهما فتطابق حقهما وثبت برهانهما فلا تكن في مرية من لقائه لأنه قد تواردت أدلة الحق وبيناته فلم يبق للشك والمرية محل وجعلناه أي كتابا الذي آتيناه موسى هدى لبني إسرائيل وسجل به بأصول دينهم وفروعه وشرائعه الموافقة بذلك الزمان في بني إسرائيل. وأما هذا الكتاب الكريم فجعله الله هداة للناس كلهم لأنه هداة للخلق في أمر دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة وذلك لكماله وعلوه وأنه في أم الكتاب يدينا لعلي حكيم. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا أي علماء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى. وكتاب الذي أنزل إليهم هدى والمؤمن به المؤمنون على والمؤمن به منهم على قسمين أئمة يهدون بأمر الله وأتباع مهتدون بهم. والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة وهو درجة الصديقين إنما نالوا هذه الدرجة العالية بما صبروا على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله وكفوا نفوسهم عن جناحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات وقالوا بآياتنا يوقنون إن وصلوا الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين وهو العلم التام الموجب للعمل إنما وصلوا درجة اليقين لأنهم تعلموا تعلما صحيحا وأخذوا الوسائل عن أدلتها المفيدة لليقين فما زالوا يتعلمون الوسائل ويسلمون عليها بكثرة الدلائل حتى وصلوا ذاك قد الصبر واليقين كلام الإمامة في الدين. وثم مسائل اختلف فيها بني إسرائيل منهم من أصاب فيها الحق ومنهم من أخطأه خطأ أو عمدا. الله تعالى يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهذا القرآن يقص على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه وكل خلاف يقع بينهم. ووجد في القرآن تصديق لأحد القول فهو الحق وما عداه مما خالفه باطل. ثم يقول سبحانه أولم يهدلهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم الآيات يعني أولم تبين لهؤلاء من خروج الرسول ويهدين الصواب كم أهلكنا قبلهم من القرون الذين سلكوا مسلكهم يمشون في مساكنهم فيشاهدونها عيانا كقوم هود وصالح وقوم لوط إن في ذلك لآيات تدلها على صدق الرسل التي جاءتهم وبطلان ما هم عليه من الشرك والشر وعلى أن من فعل مثل فعلهم فعل به كما فعل بأشياعه من قبل وعلى أن الله تعالى يجاز العباد وباعثه الحكم والثناب أفلا يسمعون آيات الله فيعونها فينتفعون بها فلو كان لهم سمع صحيح وعقل رجيح لم يقيموا على حالة يجاوزها بالهلاك أولم يروا بأبصارهم نعمتنا فكمال حكمتنا أن نسوق الماء إلى أرض الجري التي لنبت فيها فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجودا فيها فيفرغه فيها من السحاب او من الانهار فيخرج به زرعا او نباتا مختلف الانواع تاكله انعامهم هو نبات البهائم وانفسهم وهو طعام الادميين افلا يبصرون تلك المنه التي احرى الله بها البلاد والعباد فيستبصرون فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيره والصراط المستقيم ولكن غلب عليهم العمى واستولت عليهم الغفلة فلن يبصروا في ذلك بشر الرجال إنما نظروا ذلك نظر الغفلة ومجرد العادة فلن يوفقوا للخير. ثم يقول سبحانه ويقولوا متى هذا فتح إن كنتم صادقين أي يستعجل المجرمون بالعذاب الذي يعد به على التكذيب جهلا منه المعاندة ويقولون متى هذا الفتح أن يفتح بيننا وبينكم بتعذيبنا على زعمكم إن كنتم صادقين في دعواكم قل يوم فتح الذي يحصل به عقابكم لا تستفيدون به شيئا فلو كان اذا حصل امهالكم لتستولكم وفاتكم حين صار امر عندكم يقينا لكان ذلك وجه ولكن اذا جاء يوم فتح انقضى الامر ولم يبق للمحنه والابتلاء محل اذ لا ينفع الذين كفروا ايمانهم لانه صار ايمانا ضروره ولا هم ينذرون اي ينهلون فيؤخر عنه العذاب فيستدركون أمرهم فأعرض عنهم لما وصل خطابهم لك وضمهم إلى حالة الجهل واستعجال العذاب وانتظر الأمر الذي يحل بهم فإنه لا بد منه، ولكن له أجل إذا جاء لا يتقدم ولا تأخر. إنهم منتظرون بك ريب المنين، متربصون بكم دوائر السوء والعاقبة للتقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أي يا أيها الذي من الله عليه بالنبوة وخصه بوحيه، اشكر نعمة ربك عليك باستعمال تقواه التي أنت أولى بها من غيرك، والتي يجب عليك منها أعظم من سواك، فامتثل أوامره ونواهيه، وبلغ رسالاته، وأدي إلى عباده وحيه، وابذل النصيحة للخلق، ولا يصدنك عن هذا المقصود صاد ولا يردك عنه راد. لا تطع كل كافر قد أظهر العداوة لله ورسوله، ولا منافق قد استبطل التكذيب والكفر وأظهر الردة. هؤلاء هم الأعداء على الحقيقة، فلا تطعهم في بعض الأمور، وتنقل التقوى وتناقضها، ولا تتبع أهواءهم فيضلوك عن الصواب، ولكن اتبع ما يحملك من ربك، إنه هو الهدى والرحمة، وارض بذلك ثواب ربك، إنه كان بما تعملون خبيرا. يجازيكم بحسب ما يعلمه منكم من الخير والشر. إن وقع في قلبك أنك إن لم تعطهم في أهوائهم مذلة حصل عليك منهم ضرر، أو حصل يقتل في وجهة الخلق، فادفع ذلك عن نفسك، واستعمل ما يقاومه ويقاوم غيره، وهو التوكل على الله، أن تعتمد على ربك اعتماد من لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نصيرا في سلامتك من شر في قامة الدين وظهرت به وثق بالله في حسن ذلك الأمر على أي حال كان. وكفى بالله وكيلا يكرره الأمور فيقول بها وبما هو أصلح العبد وذلك معلم بمصالح عبده من حيث لا يعلم العبد وقدرته على إيصالها إليه من حيث لا يقدر عليه العبد وأنه يرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأراف به من كل أحد خصوصا خواص عبيده الذين لم يظل يربيهم بره يجر عليهم بركاته الظاهرة وباطنة خصوصا قد أمره بالقائم إليه ووعده أن يقوم بها فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر وصعب يتسهل وخطوب تهون وكروب تزول وأحوال وحوائج تقضى بركات تنزل ونقم تدفع وسرور ترفع وهناك ترى العبد الضعيف ويهون أمره وسيده قد قام بأمر ما تقوم بها أمة من الناس قد سهل الله عليه ما كان يصب على فخر الرجال وبالله المستعان. ثم يقول سبحانه ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفها الآيات. يعاتب الله تعالى عباده عن التكلم بما لا حقيقة له من أقوال ولم يجعله الله تعالى كما قالوا إن ذلك القول منهم سجد يزور فرتب عنه منكرات من الشرع. وهذه قاعدة عامة في التكلم في كل شيء إخبار بوقوع وجود ما لم يجعله الله تعالى ولكن خصها بأشياء مذكورة بوقوعها وشدة الحاجة إليها إلى بيانها. فقال ما جعل الله رجلا من قلبه في جوفه هذا لا يوجد. إياكم أن تقول عن أحد إن له قلب في جوفه فتكون كاذبين على الخلقة الإلهية. وما جعل أزواجكم من الله تظاهر منهم لأن يقول أحدكم زوجته أنت علي كظهر أمي أو كأمي كما جعلهن الله أمهاتكم أمك من ولدتك وصارت أعظم النساء عليك حرمة وتحريما وزوجتك أحل النساء لك فكيف تشبه أحدا متناقضين بالآخر. هذا أمر لا يجوز كما قال تعالى لم يظهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي وابنهم إنهم يقولون منكرا من القول وزورا. وما جعل رجعاءكم أبناءكم رجعاء بالرضعي وهو الولد الذي كان الرجل يدعيه وهو ليس له أو يدعى إليه بسوء تبنيه إياه كما كان الأمر في الجاهلية وأول الإسلام. وأراد الله تعالى يبطله ويزيله فقدر بين يدي ذلك بيان قدحه أنه باطل وكذب وكل باطل وكذب لا يوجد في شرع الله ولا تصل به عباد الله. يقول تعالى فالله لم يجعل الأدعياء الذين يدعونهم أو يدعون إليكم أبناءكم فإن أبناءكم الحقيقة من ولدتموهم وكانوا منكم وأما هؤلاء أدعياء من غيركم فلا جعل الله هذا كهذا. ذلكم القوم يتقون في الدعي إنه ابن فلان الذي ادعاه أو والده فلان قولكم بأفواهكم أي قول لا حقيقة له ولا معنى له. والله يقول الحق أي اليقين والصدق فلذلك أمركم باتباعه على قوله وشرعه. فقوله حق وشرعه حق والأقوال والأفعال الباطلة لا تنسب إليه بوجه من وجوه ليست من هدايته لأنه لا يهدي إلا إلى السبيل المستقيمة والطرق الصادقة. إن كان ذلك واقعا لمشيئته ومشيئته عامة لكل ما يريد من خير وشر. ثم صرح لهم بترك الحياة الأولى يتدمر في القول الباطل فقال ادعوهم أي ادعي لآبائهم الذين ولدوهم هو أقسط عند الله أي أعدل وأقوم وأهدى فإن لم تعلموا آباءهم الحقيقيين إخوانكم في الدين ومواليكم أي إخوتكم في دين الله ومواليكم في ذلك فادعوهم بالأخوة الإيمانية الصادقة والموالاة على ذلك فترك الدعوة إلى من تبناهم حتم لا يجوز فعلها. وأما دعاهم لآبائهم فإن علموا دعوا إليهم فإن لم يعلموا اقتصر على ما يعلم منهم فهو أخوة الدين والموالاة. فلا تظنوا أن حالة عدم علمكم بآبائكم عذرا في دعوتهم إلى من تبناهم لأن المحذور لا يجوز بذلك. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به بأن سبق على لسان أحدكم دعوته إلى من تبناه فهذا غير مؤاخذ به أو علم أبوه ظاهرا فدعوتموه إليه وهو الباطل وفي الباطل غير أبيه ليس في ذلك حرج إذا كان خطأ. ولكن يؤاخذكم فيما تعمد اقتروبكم من الكلام فيما بما لا يجوز وكان الله غفورا رحيما غفر لكم ورحمكم حيث لم يعاقبكم بما سلف وسمح لكم بما أخطأتم به ورحمكم حيث بين لكم أحكامه وتصلح دينكم ودنياكم فله الحمد تعالى. نفرس على المؤمنين خبرا يعرف نبي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومرصدته فيعاملونه بمقتضاه الحاج، فقال: النبي اولى بالمؤمنين لانفسهم اقرب ما للانسان واولى ما له نفسه، فالرسول اولى بالمؤمنين من نفسه، لانه عليه الصلاه والسلام بذل لهم من نفسه والشفقه والرافه ما كان به ارحم الخلق وارافهم. فرسول الله اعظم الخلق منه عليهم من كل احد، فانه لم يصل اليه مثقال ذره من الخير ولم دفع عنه مثقال ذره من الشر الا على يديه بفضله. ولذلك وجب عليه ان يتعرض مراد النفس او مراد احد من الناس مع مراد الرسول، ان يقدم مراد الرسول وان لا يعرض قول الرسول بقول احد كائنا من كان، وان يفديه بانفسهم واموالهم واولادهم، ويقدم محبته على الخلق كلهم، وان لا يقول حتى يقول ولا يتقدم بيديه. وصلى الله عليه وسلم ابو المؤمنين كما في قول بعض الصحابه يربيهم كما يربي الوالد اولاده. فترتب على الابويه ان كان نساؤه امهاتهم، اي في الحرمه والاحترام والاكرام لا في الخلوه والمحرميه. وكان هذا مقدمه لما سياتي بقصه زيد بن حارثه، اذ كان يدعى قبل زيد بن محمد حتى انزل الله: ما كان محمد ابا احد من رجالكم، فقطع نسبه وانتسابه منه. فاخبر في هذه الايه ان المؤمنين كلهم اولاد للرسول، فلا مزيه لاحد عن احد. وان انقطع عن احد انتساب الدعوه إن النسب الإيماني لم ينقطع عنه فلا يحزن ولا يأسف. وترتب على أن زوجات الرسول أمهات المؤمنين أنهن لا يحزن لأحد من بعده، كما فضح ذلك في قوله: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. ويرحم الأقارب قرب أو بعد بعضهم أولى بعض في كتاب الله أو في حكمه، فيلف بعضهم بعضا ويضر بعضهم بعضا، فهم أولى من الحنف والنصرة. ورجعيا الذين كانوا من قبل ينكر به الاسباب دون ذوي الارحام، فقطع تعالى التوارث بذلك وجعله الاقارب لطفا منه وحكمه، فان الامر لو استمر على العاهه السابقه لحصل من فساد والشر والتحيل لحرمان الاقارب من الميراث شيء كثير. من المؤمنين والمهاجرين، اي سواء كان اقارب المؤمنين مهاجرين او غير مهاجرين، فان ذوي الارحام مقدمون في ذلك. وهذه الايه حجة على ولاة الأرحام في جميع الولايات وولاة النكاح والمال وغير ذلك، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. الوصل الحق المفروض إنما هو بإرادتكم، إن شئتم أن تتبرعوا لهم تبرعا وتعطوهم معروفا منكم كان ذلك الحكم مذكور في كتاب وسطورا، أي قد فطر وكتب وقدره الله فلا بد من نفوذه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن صدقهم، وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم الايات يخبر تعالى ان اخذ من النبيين عموما ومن اولي العزم وهم هؤلاء الخمس المذكورون خصوصا ميثاقهم الغليظ وعهدهم الثقيل المؤكد على القيام بدين الله والجهاد في سبيله وان هذا سبيل قد مشى عليه الانبياء المتقدمون حتى ختموا بسيدهم وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم أمر الناس باقتداء بربهم أمر الناس بالاقتداء بهم وسيسأل الله الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ هل وفوا فيه وصدقوا فيثيبهم جنات النعيم أم كفروا فيعذبهم العذاب الأليم قال تعالى من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه يذكر تعالى عباده المؤمنين نعمته عليهم ويحثهم على شكرها حين جاءتهم جنود أهل مكة والحجاز من فوقهم أهل نجد من أسفل منهم وتعاقدوا وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة وذلك في وقعة الخندق ومالأتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة فجاءوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة فحصل الميت واشتد الأمر وبلغت القلوب الحناجر حتى بلغ الظن من كثير من الناس كل مدرغ بما رأوا من الأتباع المستحكمة والشدائد الشديدة فلم يزل الشفار عن المدينة مدة طويلة والأمر كما وصف الله في قوله إذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون أي الظنون السيئة أن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته هنالك ابتلي المؤمنون بهذه الفتنة العظيمة وزلزلوا زلزالا شديدا بالخوف والقلق والجوع يتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم فظهر ولله الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم ما فاقوا فيه الأولين والآخرين وعندما اشتد الكرب وتفاقمت الشدائد صار إيمانهم عين اليقين فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهنالك تبين نفاق المنافقين وظهر ما كانوا يبدون فقال تعالى إن يقول المنافقون إلى قوله إلا غرورا ثم يقول سبحانه إذ يقول المنافقون ولن في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وهذه عادة المنافق عند الشدة والمحنة لا يثبت إيمانه وينظر بعقله القاسي الحاسد حاذره ويصدق ظنه إذ قالت طائفة منهم أي من المنافقين بعدما جزعوا وقل صبرهم وصاروا أيضا مخذولين فلا صبروا بأنفسهم ولا تركوا الناس من شرهم. فقالت هذه الطائفة يا أهل يثرب يهودون أهل المدينة فنادوه باسم الوطن المنبئ عن التسمية فيه إشارة إلى أن الدين والأخوة الإيمانية ليس لهما في قلوبهم قدر وأن من حملهم على ذلك مجرد الخور الطبيعي. يا أهل يثرب لا مقام لكم أو في موضعكم الذي خرجتم إليه خارج المدينة وكانوا عسكروا في دير خندق وخارج المدينة فرجوا إلى المدينة فهذه الطائفة تخذل عن الجهاد وتبين أنهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرهم بترك القتال. هذه الطائفة شر الطوائف وضرها وطائفة أخرى دونهم أصابهم الجبن والجزع وأحبوا أن ينخذلوا عن الصفوف فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة وهم الذين قال الله فيهم ويسأل فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة عورة أي عليها الخطر ونخاف عليها نهجم عليها الأعداء ونحن غيب عنها فأذننا نرجع إليها فنحرسها وهم كذبة بذلك. وما هي بعورة إن يريدون أين قصدهم إلا فرارا ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعذرا لهم. فهؤلاء قل إيمانهم وليس لهم ثبوت عند الشداد المحن ولو دخلت عليهم المدينة من أقطارها أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها ثم سئل هؤلاء الفتنة أي الانقلاب عن دينهم الرجوع على دين المستولين المتغلبين لآتوها أي لأعطوها مبادرين وما تلبثوا بها إلا يسيرا وليس لهم منعة ولا تسلط على الدين بل بمجرد ما تكون الدولة الأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم والحال أنهم كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون أدبارا وكان عهد الله مسؤولا. سيسألهم عن ذلك العهد ويجدهم قد نقضوه فما ظنهم إذا عند ربهم قل لهم لائما على فرارهم مخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا لن ينفعكم فرار إن ضرتم من الموت أو القتل فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل مضاجعهم. فأسباب تنفع إذا لم يعرضها القضاء والقدر. إذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فرتم تسلموا من الموت والقتل ويتنعموا في الدنيا فإنكم لا تمتعون إلا قليلا متاعا لا يسوى فراركم. فترككم أمر الله وتوفيقكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم بين أن أسباب كلها لا تغني عن عبد شيئا إذا أراده الله بسوء فقال قل من ذا الذي يعصمكم أن يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا ينفع السوء إلا هو ولا يجد لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم منافع ولا نصيرا ينصر فيدفع عنهم مضار فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره ولم ينفع مع ترك ولاتي وفتي ولي ولا ناصر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا فوعد تعالى المخذلين المعوقين وتهددهم فقال قد يعلم الله المعوقين منكم عن الخروج لمن لم يخرجوا والقائلين لإخوانهم الذين خرجوا هلم إلينا أيرجعوا كما تقدم من قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون البأس أي القتال والجهاد بأنفسهم إلا قليلا فهم أشد الناس حرصا على التخلف لعدم الداعي لذلك من الإيمان والصبر ولوجود المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان أشحة عليكم بأبدانهم عند القتال وبأموالهم عند النفقة فيه فلا يجاهدون بأموالهم وأنفسهم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه أي نظر المغشي عليه من الموت من شدة الجبن الذي خلع قلوبهم والقلق الذي أذهلهم وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال إذا ذهب الخوف وصاروا في حال الأمن والطمأنينة سلقوكم بألسنة حداد أي خاطبوكم وتكلموا معكم بكلام حديد ودعاو غير صحيحة وحين تسمعهم تظنهم على الشجاعة والإقدام أشحة على الخير الذي يراد منهم وهذا شر ما في الإنسان أن يكون شحيحا بما أمر به شحيحا بماله أن ينفقه في وجهه شحيحا في بدنه أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل الله شحيحا بجاهه شحيحا بعلمه ونصيحته ورأيه أولئك الذين بتلك الحالة لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم بسبب عدم إيمانهم وكان ذلك على الله يسيرا وأما المؤمنون فقد وقاهم الله شح أنفسهم ووفقهم لبذل ما أمروا به من بذل أبدانهم في القتال في سبيله وإعلاء كلمته وأموالهم للنفقة في طرق الخير وجاههم وعلمهم يحسبون الأحزاب لم يذهبوا أي يظنون أن هؤلاء الأحزاب الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذهبوا حتى يستأصلوهم فخاب ظنهم وبطل حسبانهم وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى يود لو أنهم بادون في الأعراب
يسألون عن أنبائكم، أي لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة ورد هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة ولا في القرب منها وأنهم مع الأعراب في البادية، يستخبرون عن أخباركم ويسألون عن أنبائكم ماذا حصل عليكم، فتبا لهم وبعدا، فليسوا ممن يغالى بحضورهم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، فلا تبالوهم ولا تأسوا عليهم. ثم يقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة وباشر موقف الحرب وهو الشريف الكامل والبطل الباسل، فكيف تشحون بأنفسكم عن أمر جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فيه فتأسوا به في هذا الأمر وغيره. واستدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على اختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك للطريق الموصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كقول المشركين حين دعتهم الرسل للتأسي بهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكر حالة المنافقين عند الخوف ذكر حال المؤمنين فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوف قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، في قوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وصدق الله ورسوله، فإنا رأينا ما أخبرنا به وما زادهم ذلك الأمر إلا إيمانا في قلوبهم وتسليما في جوارحهم وانقيادا لأمر الله. ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا الله لا يولون الأدبار ونقضوا ذلك العهد ذكر وفاء المؤمنين به فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله، أي وفوا به وأتموه وأكملوه، فبذلوا مهجهم في مرضاته وسبلوا نفوسهم في طاعته، فمنهم من قضى نحبه أي إرادته مطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقصه شيئا، ومنهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد، وما بدلوا تبديلا كما بدل غيرهم، بل لم يزالوا على عهد لا يلوون ولا يتغيرون. فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة، ومن عداهم فصورهم صور رجال، وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال. يجزي الله الصادقين بصدقهم، أي بسبب صدقهم في أقوالهم وأحوالهم ومعاملتهم مع الله والسواء ظاهرهم وباطنهم. قال الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا الآية، أي قدرنا ما قدرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبين الصادق من الكاذب، فيجزي الله الصادقين لصدقهم ويعذب المنافقين الذين تغيرت قلوبهم وأعمالهم عند حلول الفتن ولم يفوا بما عاهدوا الله عليه، إن شاء تعذيبهم بأن لم يشأ هدايتهم بل علم أنهم لا خير فيهم فلم يوفقهم. أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة والإنابة، وهذا هو الغالب على كرم الكريم. ولهذا ختم الآية باسمين دالين على المغفرة والفضل والإحسان، فقال: إن الله كان غفورا لذنوب المسرفين على أنفسهم ولو أكثر من العصيان إذا أتوا بالمتاب، رحيما بهم حيث وفقهم للتوبة ثم قبلها منهم وستر عليهم ما اجترحوه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي ردهم خائبين، لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه، مغتاظين، قادرين عليه، جازمين، لأن لهم الدائرة قد غرتهم جموعهم، وأعجبوا بتحزبهم وفرحوا بعددهم وعددهم، فأرسل الله عليهم ريحا عظيمة وهي ريح الصبا، فزعزعت مراكزهم وقوضت خيامهم وكفأت قدورهم وأزعجتهم، وضربهم الله بالرعب فانصرفوا بغيظهم. وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. وكفى الله المؤمنين القتال بما صنع لهم من الأسباب العادية والقدرية. وكان الله قويا عزيزا، لا يغالبه أحد إلا غلب، ولا يستنصره أحد إلا غلب، ولا يعجزه أمر أراده، ولا ينفع أهل القوة والعزة قوتهم وعزتهم إن لم يعنهم الله بقوته وعزته. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم من أهل الكتاب أي من اليهود من صياصيهم أي أنزلهم من حصونهم نزولا مظفورا بهم مجعولين تحت حكم الإسلام، وقذف في قلوبهم الرعب فلم يقووا على القتال بل استسلموا وخضعوا وذلوا، فريقا تقتلون وهم الرجال المقاتلون، وتأسرون فريقا من عداهم من النساء والصبيان، وأورثكم أي غنمكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطؤوها أي أرضا كانت من قبل من شرفها وعزتها عند أهلها لا تتمكنون من وطئها، فمكنكم الله منها ومن أهلها وخذلهم وغنمتم أموالهم وقتلتموهم وآثرتموهم وكان الله على كل شيء قديرا لا يعجزه شيء ومن قدرته قدر لكم ما قدر. وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج المدينة غير بعيدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة وادعهم وهادنهم فلم يقاتلهم ولم يقاتلوه وهم باقون على دينهم لم يغير عليهم شيئا، فلما رأوا يوم الخندق الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتهم وقلة المسلمين وظنوا أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين، وساعد على ذلك تدجيل بعض رؤسائهم عليهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومالأوا المشركين على قتاله، فلما خذل الله المشركين ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتالهم فحاصرهم في حصنهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم، فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنة وأسبغ عليهم النعمة وأقر أعينهم بخذلان من انخذل من أعدائهم وقتل من قتلوا وأسر من أسروا، ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرا. ثم يقول سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لما اجتمع نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغيرة وطلبن منه أمرا لا يقدر عليه في كل وقت ولم يزلن في طلبهن متفقات وفي مرادهن متعنفات، شق ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى وصلت به الحال إلى أنه آلى منهن شهرا، فأراد الله أن يسهل الأمر على رسوله وأن يرفع درجة زوجاته ويذهب عنهن كل أمر ينقص أجرهن، فأمر رسوله أن يخيرهن فقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها أي ليس لكن في غيرها مطلب وصرتن ترضين لوجودها وتغضبن لفقدها فليس لي فيكن أرب وحاجة وأنتن بهذه الحال، فتعالين أمتعكن شيئا مما عندي من الدنيا وأسرحكن أي أفارقكن سراحا جميلا من دون مغاضبة ولا مشاتمة بل بسعة صدر وانشراح بال قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي. وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة أي هذه الأشياء مرادكن وغاية مقصودكن، إذا حصل لكن الله ورسوله والجنة لم تبالين بسعة الدنيا وضيقها ويسرها وعسرها، وقنعتن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تيسر ولم تطلبن منه ما يشق عليه، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، رتب الأجر على وصفهن بالإحسان لأنه السبب الموجب لذلك لا لكونهن زوجات الرسول، إن مجرد ذلك لا يكفي بل لا يفيد شيئا مع عدم الإحسان. فخيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فاخترن كلهن الله ورسوله والدار الآخرة لم يتخلف منهن واحدة رضي الله عنهن. وفي هذا التخير فوائد عديدة، منها الاعتناء برسوله والغيرة عليه أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية، ومنها سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ومنها تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة وعن مقارنتها، ومنها سلامة زوجاتي رضي الله عنهن عن الإثم والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن التسخط عن الرسول الموجب لسخطه المسخط ربه الموجب لعقابه، ومنها إظهار رفعتهن وعلو درجتهن وبيان علو هممهن أن كان الله ورسوله والدار الآخرة مرادهن ومقصودهن دون الدنيا وحطامها، ومنها استعدادهن بهذا اختيار للأمر المختار للوصول إلى خيار درجات الجنة وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة، ومنها ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات طيبات مطيبات، الطيبات الطيبين والطيبون الطيبات، ومنها أن هذا التخير داع موجب للقناعة التي يطمئن لها القلب وينشرح لها الصدر ويزول عنهن جشع الحرص وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه وهمه وغمه، ومنها أن يكون اختيارهن هذا سببا لزيادة أجرهم ومضاعفته وأن يكن بمرتبة ليس فيها أحد من النساء، ولهذا قال يا نساء النبي إلى قوله رزقا كريما. ثم لما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن ومضاعفة وزرهن وإثمهن لو جرى منهن ليزداد حذرهن وشكرهن الله تعالى، فجعل لمن أتى منهن بفاحشة ظاهرة العذاب ضعفين، ومن يقنت منكن أي تطيع لله ورسوله وتعمل صالحا قليلا أو كثيرا نؤتها أجرها مرتين أي مثل ما نعطي غيرها مرتين، واعتدنا لها رزقا كريما وهي الجنة، فقنتنا لله ورسوله وعملنا صالحا فعلم بذلك أجرهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الآية. فقل تعالى: يا نساء النبي، خطاب لهن كلهن، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن الله فإنكن بذلك تفقن النساء ولا يلحقكن أحد من النساء فكم من التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. فلهذا أرشدهن إلى قطع وسائل المحرم، فقال: فلا تخضعن بالقول، أي في مخاطبة الرجال أو بحيث يسمعون، فتلن في ذلك وتتكلمن بكلام رقيق. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة الحرام، فإنه مستعد ينتظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح. فإن القلب الصحيح ليس فيه شهوة لما حرم الله، فإن ذلك لا تكاد تميله ولا تحركه الأسباب لصحة قلبه وسلامته من المرض، بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمل ما يتحمل الصحيح ولا يصبر على ما يصبر عليه، فأدنى سبب يوجد ويدعوه إلى الحرام يجيب دعوته ولا يتعافى عليه. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منع منه. ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال ألا تليل لهم القول، ولما نهاهن عن خضوع في القول ربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: وقلن قولا معروفا، أي غير غليظ ولا جاف، كما أنه ليس بلين خاضع. وتأمل كيف قال: فلا تخضعن بالقول، ولم يقل فلا تلن بالقول، وذلك لأن المنهي عنه القول اللين الذي فيه خضوع المرأة الرجل وانكسارها عنده، والخاضع هو الذي يطمع فيه، بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع، بل ربما صار فيه ترفع وقهر للخصم، فإن هذا لا يطمع فيه خصمه. ولهذا مدح الله رسوله باللين فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ودل قوله فيطمع الذي في قلبه مرض مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على الحافظين لفروجهم والحافظات ونهيه عن قربان الزنا، أنه ينبغي للعبد إذا رأى من نفسه هذه الحالة وأنه يهش لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواه ويجد دواعي طمعه قد انصرفت إلى الحرام، فليعرف أن ذلك مرض، فليجتهد في إضعاف هذا المرض وحسم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا المرض الخطر، وسؤال الله العصمة والتوفيق، وأن ذلك من حفظ الفرج المأمور به. فقرن في بيوتكن، أي قرن فيها، لأنه أسلم وأحفظ لكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تكثرن الخروج متجملات أو متطيبات كعادة أهل الجاهلية الأولى الذين لا علم عندهم ولا دين، فكل هذا دفع للشر وأسبابه. ولما أمرهن بالتقوى عموما وبجزئيات من التقوى نص عليها لحاجة النساء إليها كذلك، أمرهن بالطاعة خصوصا الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطر إليهما كل أحد، وهما أكبر العبادات وأجل الطاعات. وفي الصلاة الإخلاص للمعبود، وفي الزكاة الإحسان إلى العبيد. ثم أمرهن بالطاعة عموما فقال: وأطعن الله ورسوله. يدخل في طاعة الله ورسوله كل أمر أمر به، أمر إيجاب أو استحباب. إنما يريد الله بأمركن بما أمركن به ونهيكن عما نهاكن عنه ليذهب عنكم الرجس، أي الأذى والشر والخبث، يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا، حتى تكونوا طاهرين مطهرين، أي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم. لم يرد الله ونجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم وتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم. ولما أمرهن بالعمل الذي هو فعل وترك، أمرهن بالعلم وبين لهن طريقه فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والمراد بآيات الله القرآن، والحكمة أسراره وسنة رسوله. وأمرهن بذكره يشمل ذكر لفظه بتلاوته، وذكر معناه بتدبره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه، وذكر العمل به وتأويله. إن الله كان لطيفا خبيرا، يدرك سرائر الأمور وخفايا الصدور وخبايا السماوات والأرض والأعمال التي تبين وتسر. فلطفه وخبرته يقتضي حثهن على الإخلاص وإصرار الأعمال ومجازات الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف الذي يسوق عبده إلى الخير ويعصمه من الشر بطرق خفية لا يشعر بها، ويسوق إليه من الرزق ما لا يدريه، ويريه لأسباب التي تكرهها النفوس ما يكون ذلك طريقا له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. ثم لما ذكر تعالى ثواب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعقابهن لو قدر عدم الامتثال، وأنه ليس مثلهن أحد من النساء، ذكر بقية النساء غيرهن. ولما كان حكمهن وحكم الرجال واحد، جعل الحكم مشتركا فقال: إن المسلمين والمسلمات، وهذا في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بها، والمؤمنين والمؤمنات، وهذا في الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعماله، والقانتين أي المطيعين لله ولرسوله، والقانتات والصادقين في مقالهم وفعالهم، والصادقات والصابرين على الشدائد والمصائب، والصابرات والخاشعين في جميع أحوالهم خصوصا في عباداتهم ولا سيما في صلواتهم، والخاشعات والمتصدقين فرضا ونفلا، والمتصدقات والصائمين والصائمات شمل ذلك الفرض والنفل، والحافظين فروجهم عن الزنا ومقدماته، والحافظات والذاكرين الله كثيرا، أي في أكثر الأوقات خصوصا أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء أو بالصلوات المكتوبات والذاكرات، أعد الله لهم أي لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجميلة والمناقب الجليلة التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلوب وأعمال جوارح وأقوال لسان ونفع متعد وقاصر، وما بين أفعال الخير وترك الشر، الذي من قام بهن فقد قام بالدين كله ظاهره وباطنه بالإسلام والإيمان والإحسان، فجازاهم على عملهم مغفرة لذنوبهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، وأجرا عظيما لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة أي لا ينبغي ولا يليق من اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله والهرب من سخط الله ورسوله وامتثال أمرهما واجتناب نهيهما فلا يليق بمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا من الأمور وحتما به وألزما به أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أي الخيار هل يفعلونه أم لا بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول أولى به من نفسه فلا يجعل بعض أهواء نفسه حجابا بينه وبين أمر الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أي بينا لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله وهو الإيمان ثم ذكر المانع من ذلك وهو التخويف بالضلال الدال على العقوبة والنكأ وكان سبب نزول هذه الآيات أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عاما للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة من جميع الوجوه وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهم فكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير فأراد أن يكون هذا الشرع قولا من رسوله وفعلا وإذا أراد الله أمرا جعل له سببا فكان زيد بن حارثة يدعى زيد بن محمد قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فصار يدعى إليه حتى نزل أدعوهم لآبائهم فقيل له زيد بن حارثة وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قد وقع في قلب الرسول لو طلقها زيد لتزوجها فقدر الله أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها قال الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق والإرشاد والتعليم حين جاءك مشاورا في فراقها فقلت له ناصحا له مخبرا لمصلحته مقدما لها على رغبتك مع وقوعها في قلبك أمسك عليك زوجك أي لا تفارقها واصبر على ما جاءك منها واتق الله تعالى في أمورك عامة وفي أمر زوجك خاصة فإن التقوى تحث على الصبر وتأمر به وتخفي في نفسك ما الله مبديه والذي أخفاه أنه لو طلقها زيد لتزوجها صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس في عدم إبداء ما في نفسك، والله حق أن تخشاه، إن خشيته جانبة لكل خير مانعة من كل شر. فلما قضى زيد منها وطرى طابت نفسه ورغب عنها وطارقها زوجناكها، إنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة، وهي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قبل ينتسب إليه. ولما كان قوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم عاما في جميع الأحوال، وكان من الأحوال ما لا يجوز ذلك، وهي قبل انقضاء وطره منها، قيد ذلك بقوله إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، أي لا بد من فعله ولا عائق له ولا منع. وفي هذه الآيات المشتملات على هذه القصة فوائد، منها الثناء على زيد بن حارثة، وذلك من وجهين: أحدهما أن الله سماه في القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره، والثاني أن الله أخبر أنه أنعم عليه، أي بنعمة الإسلام والإيمان، وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا وباطنا، وإلا فلا وجه لتخصيصه بالنعمة إلا أن المراد بها النعمة الخاصة. ومنها أن المعتق في نعمة المعتق، ومنها جواز تزوج زوجة الدعي كما صرح به، ومنها أن التعليم الفعلي أبلغ من القولي، خصوصا إذا اقترن بالقول فإن ذلك نور على نور. ومنها أن المحبة في قلب العبد لغير زوجته وملوكته ومحارمه إذا لم يقترن بها محذور لا يأثم عليها العبد، ولو اقترن بذلك أمنيته أن لو طلقها زوجها لتزوجها من غير أن يسعى في فرقة بينهما أو يتسبب بأي سبب كان، لأن الله أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخفى ذلك في نفسه. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، فلم يدع شيئا مما أوحى إليه إلا وبلغه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه، وهذا يدل على أنه رسول الله ولا يقول إلا ما أوحى إليه ولا يريد تعظيم نفسه. ومنها أن المستشار مؤتمن يجب عليه إذا استشير في أمر من أمور أن يشير بما يعلمه أصلح للمستشير، ولو لم يكن للمستشار حظ نفس لتقدم مصلحة المستشير على هوى نفسه وغرضه. ومنها أن الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يؤمر بإمساكها مهما أمكن صلاح الحال، فهو أحسن من فرقة. ومنها أنه يتعين أن يقدم العبد خشية الله على خشية الناس، وأنها حق منها وأولى. ومنها فضيلة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها، حيث تولى الله تزويجها من رسوله صلى الله عليه وسلم دون خطبة ولا شهود، ولهذا كانت تفتخر بذلك على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ومنها أن المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نكاحها ولا السعي فيه وفي أسبابه حتى يقضي زوجها وطره منها، ولا يقضي وطره حتى تنقضي عدتها، لأنها قبل انقضاء عدتها هي في عصمته أو في حقه الذي له وطر إليها ولو من بعض الوجوه. ثم يقول سبحانه: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم في كثرة أزواجه، وأنه طعن بما لا مطعن فيه، فقال: ما كان على النبي من حرج، أي إثم وذنب، فيما فرض الله له، أي قدر له من الزوجات، فإن هذا قد أباحه الله له كما أباحه للأنبياء قبله، ولهذا قال: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي لا بد من وقوعه. ثم ذكر من هم الذين قد خلوا من قبل، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنهم الذين يبلغون رسالات الله فيتلون على العباد آيات الله وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله ويخشونه وحده لا شريك له، ولا يخشون أحدا إلا الله، إذا كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها أتم القيام، وهو دعوة الخلق إلى الله والخشية منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور وترك كل محظور، وكفى بالله حسيبا محاسبا عباده مراقبا أعمالهم. وعلم من هذا أن النكاح من سنن المرسلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.